أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في التخريجات التي عمل إليها أكثر المحققين من متأخري المتأخرين ليخرجوا المكلفين الذين يتعاملون مع مؤسسات النقد والبنوك من الابتلاء بالربا، مع حفظ المعاملات الرائجة. إذ من الوضوح بمكان أن الأفراد المتدينين والملتزمين دينياً لن يستطيعوا تغيير أنظمة البنوك التي أسست وأقيمت على أساس دفع وأخذ الفوائد على الإيداعات اللي هي قروض قلنا والتسليفات وغير هذا، يكون طرحا مثاليا كما هو واضح. إلا في دولة بنيت أساسا على النظام الشرعي أو مجموعة مؤسسات تعاقدت، طبعا ستعاني الكثير حتى الدول في ظل هذا النظام العالمي القائم للتحويلات المالية والاقتصاد. إذ لا يوجد شيء اسمه مؤسسة مالية تعمل بمعزل عن النظام الاقتصادي العام وعن نظام النقد العام من دون تعاطي وتعامل مع مؤسسات مالية تتعامل بهذه الفوائد، إلا أن تكون نشاطاته محدودة بحدود ضيقة، مثل بنوك القرض الحسن مثلا التي أنشطتها أساسا قائم على الإقراض فقط والإيداع أو الرهن أو إلى ما هناك. نحن لا نتحدث عن هذه المؤسسات بطبيعة الحال، نتحدث عن البنوك الرائجة. تذكروا أول دخولنا في دراسة أحكام البنوك قسمنا البنوك إلى ثلاث أقسام، وكلنا الداخل في محل بعضنا والقسم الثالث البنوك الموجودة بالحمل الشايع في الواقع الخارجي. هنا قلت وأقول إن جل علمائنا من متأخري المتأخرين وبالأخص المعاصرين يعني في نصف القرن الأخير عمدوا إلى ذكر تخريجات عديدة وكثيرة حاولوا من خلالها أن يخرجوا جل المعاملات البنكية عن أن تكون فوائد ربوية محرمة. وهنالك فيما ذكر في هذا المجال كلمات كلية تعتمد على مباني كلية. مثلا من الكلمات الكلية التي تذكر في هذا المجال تذكر في مقام التعاطي والتعامل مع البنوك الحكومية. إذا الرأي الشائع والمعروف فيما يرتبط بالبنوك الحكومية أن أموالها بحكم أموال مجهول المالك كما هو معلوم، فإذا كانت من قبيل مجهول المالك فلا اقتراض حقيقي مع الدولة غير الشرعية القائمة، بل إن جواز القبض على المال المقبوض بالطرق التي ترفضيها الدولة ولو صورية هو رهن لدى الملتزم بإجازة الحاكم الشرعي، إما الإجازة الخاصة له أو الإجازة العامة لشريحة من الشرائح الاجتماعية مثل الأساتذة والموظفين، حيث يجيز عادة الحاكم الشرعي أخذ رواتبهم من البنوك الحكومية. جيد، فإذا كان المال بحكم مجهول المالك وأجازه الفقيه قبضا فلا يكون قرضا من الدولة، فأخذ الزيادة إذا أودعنا هو في الحقيقة ليس أخذا لمقابل المال لأنه إتلاف للمال، فما نأخذه ولو زاد أصل ما نأخذه والزائد عليه كله مرهون بإجازة الحاكم الشرعي، لا يكون فوائد بنكية. نعم هناك كلام وحصل خلاف بيننا وبين السيد الخوي والسيد السيستاني إذا بتتذكروا في القول بالحرمة التكلفية لهذه المعاملة، قلت هذا مبني على تحريم المعاملات الصورية في ذلك الوقت إذا بتتذكر. لأن الملتفت إلى بطلان المعاملة معاملته صورية بلا شك ولا ريب، وغير الملتفت متجرد على أي أساس تقولون بحرمة نفس المعاملة وتصفونها بأنها معاملة ربوية؟ هذا تقدم. لكنهم أباحوا وحللوا أخذ الزيادة بإجازة الحاكم الشرعي باعتبارها ليست فائدة ربوية في التوصيف الحقيقي، وأن توصيفها لا يعدو كونه استفادة مالية بإذن الحاكم الشرعي. جيد، نحن حتى نتمكن يا إخواني من البحث نقول لا المعاملة ربوية مع الدولة غير الشرعية لأن ما في ولاية على وبناء على كون المال مال مجهول المالك والذي لم نرتضي نحن في بلاد المسلمين، قلنا في بلاد المسلمين بحكم بيت مال المسلمين وفي البلاد العربية بحكم أموالهم، ففي البلاد الإسلامية إذا قلنا بأنه بحكم مجهول المالك فحينئذ يجوز أخذ الفوائد بإذن الحاكم الشرعي من باب السالبة من انتفاء الموضوع، من باب ليس الفوائد الربوية. والدفع للبنوك فوائد هو إتلاف للمال، إتلاف حكمي وليس فوائد، لأن اقتراضي منه لا يجعلني مقروضا، فإذا دفعت له المبلغ ودفعت الزيادة هذا طريق عام في البنوك الحكومية يا أخوان. طبعا على ما بنانا لا، المال بيت مال المسلمين والأموال العامة أموال المسلمين العامة في ظل السلطان غير الشرعي، قلنا في إجازة من الأئمة مستمرة إلى أن تقوم دولتهم، طبعا في الأماكن التي قامت فيها دولتهم في ظل النائب الخاص، أيضا ذكرت في ذلك الوقت بأنه غير مشغول لهذا التحليل، لكن في الدول التي يتصدى لها الجائر والطاغوت يجوز للمؤمنين أن يأخذوا منها بالمعروف كما تقدم في تلبية حوائجهم، لا على قاعدة تراكم الأموال عند فرد أو أفراد، تقدم البحث بعد لا نعيده يا إخوان. من هنا حتى نقدر نحن ندخل إلى البحث بشكل لا يربكنا لابد أن نخرج البنوك الحكومية وما في حكمها من الحسبات ونحصر بحثنا وين؟ في خصوص البنوك الأهلية اللي بتحقق فيها عنوان القرض حقيقة وعنوان الفائدة حقيقة. جيد، هذا كلام كلي سليم وصحيح لا غبار عليه. الكلام الثاني الكلي الذي يقال في هذا المجال هو أن لدينا قاعدة مسلمة في باب المعاملات اسمها العقود تابعة للرسول. لا يكون العقد عقدا بمجرد لقلقة الألفاظ إذا لم يكن الشخص قاصدا. طبعا والقاصد لابد أن تكون له الأهلية التكوينية والأهلية الشرعية، أن لا يكون غير بالغ الحلول لأنه مسلوب العبارة، وأن لا يكون محجورا عليه لأنه يمنع من التصرفات بفلس أو سفه أو إلى ما هنالك. جيد، إذا كانت العقود تابعة للقصور ضموا إليها مقدمة ثانية، وهي أن الشرط الفاسد غير مفسد للعقد، وبحثنا هذه النقطة نحن سابقا في بدايات دراسة البنوك، وهذا ما استقر عليه رأي عموم المتأخرين تقريبا، من أن عقد القرض يكون صحيحا، يعني عقد الإيداع والاستلاف، وشرط الزيادة يكون باطلا. فالشرط الباطل لا يبطل العقد، هذا مسلم. وهذا الفرق بين ربا المعاملة، ربا البيع، نعم، وبين الربا القرضي. جيد، لذلك إذا الإنسان لم يقصد الجدية في الشرط وقصد الجدية في أصل الاقتراض، سوف يكون الشرط فاسدا ولا يترتب عليه حرمة تكليفية فضلا عن الإنفاذ الوضعي. ليش؟ لأن هذا الإنسان عندما أبرز الشرط لم يقصد جدا وواقعا للشرط، وعندما قبل بالشرط لم يقبل جدا وواقعا بالشرط. صحيح في المحاكم يلزمونه بما قال، يلزمونه بما أمضاه، ولكنه إن لم يقصد فلا معاملة حقيقية. إذا ما في معاملة حقيقية يعني ما في شرط ربوي، إذا ما في شرط ربوي ما في حرمة تكليفية، إذا ما في حرمة تكليفية ما في إلزام وضعي، لأنه ما في التزام أساسا، لأن الالتزام فرع الجدية والقصدية. جيد، من هنا تكرر في كلمات جملة من المتأخرين أنه يمكن الفرار من الربا بقصد صورية الشرط، وهذا الكلام وافق عليه حتى من رفض جميع الحيل الربوية كالسيد الإمام الخميني رحمه الله تعالى عليه. قبل وذكر في كتاب القلب أن عدم القصد إلى جدية الشرط يجعله كأن لم يكن. نعم، بعد ذلك رح يطالبني البنك بدفع الفوائد، وإذا ما دفعتها راح يرفع علي دعوى قضائية وقد تفضي إلى سجني أو مصادرة جزء من أموالي. هذا في الحقيقة سوف يكون حينها ظلما علي، وإن كنت أعلم من الآن أني سأبتلى بهذا. هذا لا يعني أن القضية ربوية، ونفس أن أتسبب في أن يلزمني شخص بأخذ جزء من أموالي هذا ليس محرما من المحرمات في الشريعة المقدسة كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فهذا الحل العام يا إخوان في باب الشروط الربوية يكفي المؤمن أن يستحضره ولا يقصد الالتزام جدا وواقعا للفرار من كل أو جل الموارد التي يبتلى الإنسان فيها بدفع الربا. وهذا ناظر إلى قاعدة تبعية العقود للقصود. تبعية العقود للقصود أعم من نفس العقد ومن الشروط في ضمن العقود كما هو مورد بحثنا الحديث. هذه أيضا علينا أن نضعها جانبا يا أخوان، لأنه إذا بدنا نتمسك بهذه وخلاص ختمنا البحث وانتهى، ما عادش في داعي لأي حيلة ربوية. وما هو النقطة الأخرى قبل الدخول إلى الدراسة المهمة جرت العادة التعبير عن هذه العناوين الواردة في هذه المجالات بالحيل، وهذا كلام منبو مرفوض. هذا الكلام يا أخوان، ما احنا شيء اسمه حيل، ما احنا شيء اسمه احتيال، هذا تعبير ساذج حقيقة. نحن لدينا خروج من ذل معصية الله ودخول في عز طاعة الله. لذلك ما يوجد في المقام وما ينبغي البحث عنه فقهيا هو ذكر بدائل شرعية يمكننا بمراعاتها أن نفر من الحرام وأن يتوصل صاحب المعاملة للوصول إلى غرضه على مستوى الاستفادة المالية، بنكا كان أو فردا. الفرد عندما يودع والبنك عندما يسلم ويعطي. من هنا القضية ليست تغيير ألفاظ يا إخوان، القضية برمتها هي تخضع لتوافر أركان معاملة مستوفية للشرائط الشرعية. لذلك رأيتم في جملة من الأبحاث السابقة كنا نحل القضية عبر الإجارة أو عبر الوكالة أو عبر الجعالة أو عبر الحوالة أو عبر الضمان، إما الضمان المعروف في الفقه أو الضمان الأعام الذي خرجناه بقاعدة أوفوا بالعقود أو إلا أن تكون تجارة عن تراض. وأنا ذكرت مكررا هذه النقطة، قلت هذه التخريجات إنما تنفع إذا قصدها المتعاملان. لا يكفي أن يكون تعاملنا ينطبق على معاملة من المعاملات المحللة ونحن نقصد الفائدة الربوية، هذا لا ينفع، لأن نفس النتيجة قد يتوصل إليها الإنسان بالبيع، قد يتوصل إليها بالإجارة، قد يتوصل إليها بالجعالة. كل عقد من العقود له شراطة عامة تشترك فيها العقود، وهي المؤهلات العامة للمتعاقدين والعوضين، وهنالك أيضا شروط خاصة في كل عقد إذا انطبقت، انطبق عنوان هذا العقد دون غيره من العقود. لذلك على هذا الأساس تتوقف هذه التخريجات التي هي في الحقيقة خروج عن شرط الفائدة إلى بيع مشروط بالقرض أو إلى جعل على عمل أو جعل مقابل التنازل عن حق أو إلى ما هنالك من هذه الأمور أو بيع العملة أو إلى آخر التخريجات. هي برمتها معاملات تتوقف على أن يقصدها المتعاملان، ويتوقف شرعيتها تكليفا ووضعا على تحقق شرائطها على أرض الواقع. لذلك الحديث مش عن حيال، الحديث عن بدائل مشروعة للمعاملات المحرمة. قطعا هذه البدائل بعضها بدائل سهلة وبعضها بدائل غير سهلة، بعضها بدائل نظرية أساساً غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع المالي. من هنا الفقهاء يطرحونها نظرياً ويبقى تطبيقها على عقدة مؤسسات الناقد والملتزمون المتدينون المتعاملون معها. إن قصدوها بشروطها خرجوا من معصية الله والفوائد الربوية المحرمة إلى البدائل المحللة كما هو واضح. لذلك التعبير الدقيق هو المعاملات البديلة، وليس التعبير بالحيل تعبيرا صحيحا، ولا هو صحيح أدبيا حتى، لا في حق الفقهاء ولا في حق الفقه. أيضا التخريجات لا بأس به تعبيرا، وهو التعبير الذي يستخدمه عادة الشيخ الصادق رضوان الله تعالى عليه، لكن التعبير بالبدائل تعبير أفضل إنصافا. معاملات البديلة تخريجات، لديه بحث خاص غير البنك العربي والشهيد الصدر في هذا المجال، ذكر في بعض المباحث الكلية، ما دخل في التفاصيل، في شهر من أشهر رمضان المبارك في أواسط الثمانينات من القرن الماضي، الثمانينات الهجرية من القرن الماضي الهجري، بحث حدود 14 ليلة أو 15 ليلة في هذه التخريجات في شهر رمضان المبارك، وقررت بقلم لعله أستاذ كاظم الحائري على ما ببالي، وطبعت مؤخرا ضمن مجلد من مجلدات موسوعته تحت عنوان مقالات تأسيسية أو شيء من هذا القبيل. على كل حال، بعد هذا يا إخوان المتتبع في الكلمات يجد إشكالات ذكرت على التخريجات والبدائل للمعاملة الربوية مع الوصول إلى نفس النتائج. طبعا هنالك إشكالات تذكر ولها علاقة بكل هذه التخريجات، وهنالك إشكالات خاصة تختص بكل تخريج تخريج من هذه التخريجات. من الطبيعي أن لا ندخل الآن في الإشكالات الخاصة، لأن الإشكالات الخاصة لابد أن تشرح التخريج أو البديل، المعاملة البديلة، ثم تنظر أنها مستوفية للشروط أو غير مستوفية للشروط. الطرح المنطقي فعلا في البداية هو للإشكالات العامة. الإشكالات العامة التي تذكر في هذا المجال يا أخوان هي عدة إشكالات قد يختصرها الإنسان وقد يتوسع فيها، ولا أدري أي السبيلين نتبع. لماذا؟ لأن تفصيلها لا أجد فيه مزيد فائدة بعد التوضيحات التي أوضحتها في المنهج. يعني مثلا من الإشكالات المشهورة المطروحة في هذا المجال أن الاحتيال الحيل يعني لا تحل المشكلة على المستوى التكليفي والوضعي في الحيل الربوية بسبب أن اللغة الشديدة التي استخدمتها الشريعة المقدسة كتابا وسنة في حق الربا، فإن اللسان المستعمل في مقام التشدد والذي هو لسان استثنائي جدا وبالأخص في الروايات مما لا يحتمل بأدنى تغيير في التعبير أو في شروط المعاملة بإضافة قلم رصاص مثلا إلى المعاملة أو إلى ما هنالك، في أن الربا يصبح محلل. طبعا التشدد ما في درهم ربا أعظم من زنية بأمه تحت ركن الكعبة أو ما أدري ماذا. طبعا واضح لغة التشدد واضح حتى في الآيات، فأذنوا بحرب من الله ورسوله مثلا، مرت الآيات الكريمات وتعرضنا لها، أو التعبير عن متعاملين بالربا بأنهم من الظالمين، أو فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وما جرى هذا المشهد. هذا يا إخوان تشدد واضح، فيقال في الإشكال بأن احتيال على الواقعة بضم شيء زهيد بسيط في مقام البيع والشراء أو التوصل إلى القرض الربوي والفائدة الربوية بتغيير الصورة إلى صورة بيع أو إلى ما هنالك، هذا مما لا يغني ولا يسمن من جوع أمام هذا التشدد، إذ نفهم من هذا التشدد أن الله سبحانه وتعالى يريد تحريم كل ما يكون ربا وفائدة حقيقة من قبيل الفائدة الربوية، ولو انطبق عليه في الشكل عنوان إيجار أو عنوان بيع أو أي عنوان من هذه. أنت أصلاً يا شيخ، في الشعب الصامت. جيد. نستعين عنك شخص ناشي. على هذا الأساس. على هذا الأساس يقال بأن جميع الحيل الربوية الجامع فيها هو هذا المعنى، ولذا فلا نستطيع أن نتقبلها ولا نرفع الحرمة الثابتة بدليلها. جيد، هذا إشكال يا أخوة. الإشكال الثاني يدور في فلك الإشكال الأول. مثلا قالوا بأن علة التحريم وهي قصة لا تظلمون ولا تظلمون، أو ما ورد في ذيل الروايات من أن الله حرم الفائدة الربوية لئلا ينقطع اصطناع المعروف، وما ناظر هذا من عناوين موجودة في الروايات. الظلم لا يزال قائما في هذه الحيل والتخريجات، لأنه واقع بعد النفس، بعد البنك عم بيديني تحولنا إلى بيع، وبعدني أنا عم أودع أقرض يعني البنك أيضا تحولنا إلى معاملة من هذه المعاملات. أين اصطناع المعروف في هذه المعاملات؟ لا ندري. جيد، العنوان الثالث أو الإشكال الثالث، التعبير في التخريجات هو مجرد تعبير صوري والمناط واحد. شنو أنت عم تغير بالشكل بالألفاظ فقط، وإلا القرض بعد القرض والربا بعد الربا، كل شيء لا يزال هو نفسه. إذا ملاحظين تقريبا النكتة واحدة في الإشكالات يا إخوان. العنوان الرابع أو الإشكال الرابع، القول بأن الربا المحرم هو مش بس القرض الربوي، مثلا التأجيل التصاعدي أيضا محرم، مثلا شرط الفائدة المقطوعة في عقد المضاربة عللت في بعضها بما يعلل به الربا من الحرمة، يعني بدل جعل الأرباح نسب مئوية جعل الأرباح مبلغ مقطوع شهريا وأبطل عقد المضاربة على هذا الأساس. من هنا كأن هذا الإشكال يريد أن يقول إن المضمون الربوي محرم ولو كان بعنوان بيع، ولو كان بعنوان إيجار، ولو كان بعنوان جعالة. تبهتم؟ جيد. الإشكال الخامس أشبه بإشكالات أهل السنة، بأنه ويمكن تخريجه حتى على أساس فقهنا، بأن تحليل الأشياء وتحريمها لأجل حكمها ومقاصدها، فالتغيير في العناوين من دون التغير في المقاصد والحكم لا يفضي إلى تغيير حقيقي في الأحكام الشرعية. فعلى أي أساس تحللون بمجرد تغيير الألفاظ؟ إلى ما هنالك يا إخوان من إشكالات على هالقبيل. رأيكم أن نقطة الإشكالات إشكالات واحدة، غدا إن شاء الله نجيب جواب كلي، مش صحيح كل إشكال نجي نجاوب عليه بالتفصيل، يلزم تكرار ممل ومخل. هذه الإشكالات كلها لا تصمد أمام النقد كإشكالات كلية على التخريجات والبدائل. الكلام المنطقي أننا نأتي بهذه البدائل، نرى أركان معاملة البيع متوفرة، إذا متوفرة بها ونعمت، وإلا فلا. إن شاء الله غدا نجيب جوابات كليا، ثم بعد ذلك نبدأ بالتخريجات، وما رح نتعرض لكل التخريجات يا إخوان أو البدائل، بل سنتعرض إن شاء الله للمهم من هذه البدائل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.